بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في الحج تهيج الذكريات، حينما يتذكر الإنسان في هذا الحج أنبياء الله جل وعلا ورسله وما كانوا عليه، حينما يتذكر هذه المواقف تهيج في نفسه الذكريات، يتذكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يتذكر إبراهيم الخليل وقد تقدم به السن ورزقه الله جل وعلا إسماعيل على حين كبر، ثم يتذكر حينما هاجر بهاجر أم إسماعيل وإسماعيل إلى البلد الحرام، ويتذكر حينما يترك هاجر مع ابنها إسماعيل الرضيع الطفل الصغير وليس معهم من الزاد إلا القليل ومن الماء إلا الشيء اليسير، ثم يخرج ويتركهم موليا إياهم ظهره، فتلحق به أم إسماعيل وتقول إلى ما تتركنا يا إبراهيم ثلاثا، لكنه لا يجيب، ثم تقول الله أمرك بهذا، فيقول نعم. ثم انظر إلى هذا الإيمان العظيم من هذه المرأة الصالحة، فتقول إذن لا يضيعنا. الله أكبر، شوف هذه المرأة يتركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا المكان القفر الموحش، ليس فيه أنيس ولا ونيس، ولا كما وصفه الله جل وعلا بواد غير ذي زرع، ليس عندهم أحد، ومع ذلك تؤمن بالله جل وعلا، ويظهر صدق هذه المرأة ويقينها وحسن توكلها على الله جل وعلا حينما قالت إذن لا يضيعنا. وتتذكر إبراهيم عليه السلام حينما يعود وقد شب إسماعيل عن الطوف وبلغ مبلغ الرجال، فأمره الله جل وعلا ببناء هذا البيت العتيق فيبنيه مع إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم تذكر حينما ينتهي إبراهيم من بناء هذا البيت فيأمره الله جل وعلا بأن يؤذن للناس في الحج في هذا البيت، فيقول إبراهيم أي ربي وماذا يبلغ صوتي، فيقول الله جل وعلا أذن وعلينا البلاغ، فيبلغ آذان ونداء إبراهيم كل أحد. وتذكر بعد ذلك مسير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي حينما خرج حاجا قاصدا لهذا البيت ومعه أصحابه وأزواجه وآله، لا يريد إلا البيت، ثم تذكر ما هم عليه، ثم تذكر ما كان عليه أصحابه من بعده وما كانت عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من حرصهن على التحفظ والتستر والبعد عن مجالس ومخالطة الرجال، وتذكر كل ذلك لتعيش مع القرآن ولتعيش مع سنة الرحمن النبي المصطفى نبي الرحمن. تذكر هذه لأن هذه الذكريات تحيي القلوب، لأنك تعيش مع القرآن وتعيش مع هذا القصص العظيم، قصص الأنبياء. ولذلك فإن خير ما يحيي القلوب بعد كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو كثرة التأمل والنظر وقراءة سير السلف الصالح، فإن حقيقة في قراءة هذه السير عبر ومواعظ وزاد لكل قلب، والإنسان لا يحس إلا إذا جرب. فإن الإنسان كلما رأى من نفسه تقصيرا أو بعدا أو غفلة فلينظر في هذه السير ويتأمل هذه السير ويرى ما عليه القوم من الخير والصلاح والزهد والعبادة وصدق التوكل على الله وحسن الظن بالله واليقين الصادق والإيمان الكامل، فإنه يجد في سير هؤلاء القوم ما يكون له دافعا وزادا في سيره إلى الله جل وعلا. وانظر كيف كان السلف الصالح يتعاملون مع هذه الدنيا، إنما كانوا يتعاملون معها على أنها زاد فقط إلى الآخرة، وأن الآخرة هي الدار الحقيقية كما قال جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذه الحياة، هذه الحياة هي زاد ودار ممر، وليست دار مقر ولا مكف، إنما هي دار ابتلاء وامتحان ولهو ولعب، وإنما يستفيد الإنسان منها لتكون هي رصيده في الدار الحقيقية. وهذا حقيقة شيء مجرد، فمن قرأ في سير هؤلاء وجد في قلبه حياء، حياة للقلوب تحيا به القلوب وتسعد به النفوس وتنشرح به الصدور، ويرى أثر ذلك أو يرى أثر ذلك في أقواله وأعماله، بل في حركاته وسكناته وسمته. ثم أيضا، وها نحن في هذه العبادة، وكنا بالأمس نقول قد بدأنا وبدأنا السير فيها، واليوم نقول يوشك أن ننتهي منها، فإننا في هذا اليوم العظيم الذي هو من أعظم الأيام عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القبر، ويوم النحر هو يومنا هذا، فإنه هو أعظم الأيام عند الله. وإنما كان من أعظم الأيام عند الله لأنها قد اجتمعت في جل أعمال الحج، ففي هذا اليوم يكون الوقوف في المشعر الحرام في مزدلفة، ثم يكون بعد ذلك رمي الجمار، ثم النحر، ثم الحج، ثم الطواف والسعي، ثم شغل هذا الوقت بما يرضي الله جل وعلا من ذكره والتأله إليه والانطراح بين يديه وإدامة الذكر ورفع الصوت بالذكر، لأن رفع الصوت بالذكر في هذه الأيام مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الأيام: يوم النحر يوم العج والثج. يوم العج يعني يوم رفع الصوت بالتلبية والذكر لله جل وعلا، والثج هو إراقة الدماء، فهذا من أفضل الأيام عند الله جل وعلا. ثم يليه يوم غد الذي هو يوم القر، بمعنى أن الناس قد استقروا بعدما أدوا جل هذه المناسك، استقروا في أماكنهم ومنازلهم وتفرغوا لذكر الله جل وعلا وعبادته. وحقا فإن الحج مدرسة، وينبغي أن يكون مدرسة، وأن يكون لهذا الحج أثرا، أن يكون لهذا الحج أثر على المرء في أقواله وأعماله، في سلوكه، في أعماله القلبية، لا بد أن يكون لهذا الحج أثر، لأن آثار الحج ظاهرة، لأنه يجد فيه من الممارسات والحرص والتأله إلى الله جل وعلا ومراعاة الخلق والصبر على الخلق ما لم يكن حاصلا له في غير هذا الأزمان. ولو لم يكن فيه من الدروس والعبر والعظات إلا أن الحج مدرسة في تقوى الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لم يصف عبادة بالتقوى كما وصف هذه العبادة. والحج كما تعلمون ورد في سورة البقرة وسورة الحج، وفي كلتا السورتين نجد أن الله جل وعلا إنما يذكر الحج ويذكر التقوى ملازمة له، كما في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله. ثم قال جل وعلا: ها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن خير زاد وخير درس وخير أثر في الحج إنما هو تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله جل وعلا إنما هي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فهو فعل الطاعات وترك المعاصي. والحج بحق إذا تأملته وجدت أنه مدرسة كاملة يتخرج منها العبد المؤمن المقبل على الله جل وعلا، يتخرج منها وقد ملأ قلبه ونفسه وروحه، ملأها من الطاعة وباعد بينها وبين المعاصي. فهذا معنى قول الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، خير الزاد التقوى، لأن التقوى خير زاد. والله جل وعلا ما ذكر الجنة وأوصاف الجنة إلا وبين أنها للمتقين، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه عند قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. شف بس فقه السلف كيف كان يقرأ في كتاب الله عند قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فبكى وقال ابن عمر الإمام العلم الجهبة الحافظ الحجة ابن من؟ من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نعم الرجل عبد الله بن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية له، نعم الرجل عبد الله بن عمر، من الذي يزكيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن عمر هذا الإمام، وشوف وراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عدم تزكيتهم لنفوسهم، وانظر إلى تقليلهم من شأن أعمالهم. يقول: لو أعلم أن الله جل وعلا قبل مني عملا واحدا لكفاني. فإن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ابن عمر يقول هذا الكلام، هذا الإمام الذي ما رؤي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عمر، حتى أنه كان يأتي إلى المكان الذي يشرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيشرب فيه وينام فيه حتى المكان الذي كان يتبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يتبول فيه ابن عمر رضي الله من شدة حرصه وتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدا لكفاني. فإن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا الحج مدرسة، لأن تزود منها من تقوى الله جل وعلا، ونحن نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الجميع على خير، وقد أقبلوا على الله بقلوب صادقة ووقفوا بعرفة وانطرحوا وانكسروا بين يدي الله جل وعلا مقبلين خاضعين له مبدين له من واسع فضله وواسع رحمته وفقرهم وذلهم إلى الغني الكريم الجواد جل وعلا الذي وسعت رحمته كل شيء. وينبغي للإنسان دائما أن يعود نفسه أن الله جل وعلا لا يرد دعوة الداعي إذا دعاه، بشرط أن لا يدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقطيعة رحم. فيتعرض المرء لرحمة الله جل وعلا دائما، ولا ييأس ولا يقنط، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تيأسوا من روح الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فإن رحمة الله جل وعلا واسعة، كما قال تعالى: ورحمتي
وسعت كل شيء.
والله جل وعلا كتب 100 رحمة لعباده المؤمنين، أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الناس كلهم، حتى الأم ترحم ابنها والأب يرحم ابنه والأخ مع أخيه والصديق مع صديقه والمؤمن للمؤمن، كل والبهائم والخلائق كلهم يتراحمون بهذه الرحمة. وادخر يوم القيامة 99 رحمة لعباده المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى غزواته، وأظنها غزوة أوطاس التي فيها السبايا، أو غزوة ذات الرقاع، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بين الأسرى نساء وأطفال، فكان في الأسرى امرأة تجول وتدور وقد تغير أمرها وحالها وشأنها، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعجبون من حالها، تبحث عن طفل لها. فلما رأت أخذته بحنان وعطف ورحمة وشفقة وخوف، وضمته إلى صدرها، ثم أخرجت ثديها وألقمته إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شف بس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. فقال: تعجبون من رحمة هذه المرأة لولدها؟ فقال: أتظنون أن هذه المرأة تلقي طفل هذا في النار؟ قالوا: كلهم لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بطفلها. رحمة واسعة والله يا أخوان، لكن ينبغي لنا أن نتعرض لرحمة الله، نتعرض لرحمة الله ليس بالأماني أبدا. الأماني كما يقولون الأماني حصاد المفلسين، الذي يجلس ويتمنى، وإذا جلس في فراشه أو متكئا على أريكته بدأ يتمنى أنه يكون كذا ويكون كذا، والغني الفلاني أنه يريد أن يدخل الجنة، وهو لا يتحرك ساكن. الله لابد وأنت تتعرض لرحمة الله أن تسلك السبيل الموجبة والموصلة لهذه الرحمة. بماذا؟ بالعمل الصالح. العمل الصالح هو طريقك، أو الطريق الموصل إلى الجنة هو العمل الصالح. فالحج مدرسة في تقوى الله جل وعلا. الحج الآن ماذا استفدنا من الحج؟ تأمل والله يا أخوان، لو يجلس الإنسان يتكلم في دروس الحج لا ينتهي، كل واحد منا وليس أنا أو غيري، لا، أنت اجلس وتفكر وتدبر، ماذا أنا خرجت من هذا الحج؟ ما هي الدروس؟ ماذا كنت أعمل في أثناء الحج؟ خذ مثال الذكر. عود الإنسان نفسه على الذكر من حين بدأ في هذا الحج، لأنه يعلم أن من أعظم خصائص هذه العبادة الذكر، الذي وصف الله هذه العبادة بالذكر بقوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات، وبحديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه عبادة ذكرية، عبادة قائمة على الذكر. وقد استشعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت منى كلها ترتج بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ الإنسان يعود نفسه على الذكر بأنواعه، وأعظم الذكر كتاب الله جل وعلا. فهذه ثمرة من ثمرات الحج. فمثل هذه الثمرة لا ينبغي أنني استفدت منها في الحج وانتهينا وخلاص وبس، لا، أجعلها هي البداية، وأعود نفسي وأجعل لنفسي عادة أن يكون لي حزب في كل يوم من جميع الأذكار، من كتاب الله، من الاستغفار، من التسبيح، من التحميد، من التهليل، من التكبير، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أعظم الجزاء إنما هو في الذكر. ولو تأملت ما في سبحان الله وبحمد لوحدها، أو ما في لا إله إلا الله لوحدها، أو ما في سبحان الله والحمد لله لوحدها، أو ما في سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في لا حول ولا قوة إلا بالله لوجدت أجرا عظيما، والأحاديث كلها في الصحيح الواردة في هذا الأجر. وهي لا تأخذ منك شيء، والله ما تأخذ شيء. يحدثني بعض الإخوان يقول إن بيتي وسط، ليس بالبعيد ولا بالقريب من المسجد، يقول لي اتخذت عادة. كنت أنا دائما أتكلم عن أنا وهي في فضل الذكر وأثر الذكر، فقال يا شيخ لا تصدق كيف، يقول إذا خرجت من بيتي أقول سبحان الله بحمده 10 مرات، سبحان الله والحمد لله 10 مرات، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم 10 مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات، اللهم صل وسلم على النبي 10 مرات، وأستغفر 10 مرات. ويقول عند كل صلاة كل صلاة، ويقول صارت لي ديدا لا يمكن أن أتركها، بل لو تركت ضاق صدري. ونعم العادة، لأن الذكر عبادة، بل من أشرف ماذا؟ من أشرف العبادة. فقد وقد عودنا أنفسنا على هذا الذكر، لماذا لا نجعله لنا، لا نقول عادة بل شأن مستمر، لأنه عبادة. خذ مثل آخر من العبر. الآن من حين تبدأ وتشرع في الحج وأنت في تأله لله جل وعلا، وانكسار وانطراح بين يديه جل وعلا، وإقبالا عليه، وذل وخضوع وفقر، داعيا الله جل وعلا بكل ما تدعوه من أمر الدين والآخرة، أو من أمر الدين والدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ أليس في طوافنا ندعو، في سعينا ندعو، في وقوفنا بعرفات، في مزدلفة، عند رمي الجمار، في طواف الوداع، كل هذه العبادة هي عبادة ماذا؟ عبادة ذكر وعبادة دعاء. كما قلنا في الذكر نقول في الدعاء أيضا، ليعود الإنسان أنه دائما يكون له وقت يخلو به بربه، وأعظم الأوقات وأجلها عند الله هي آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل هي في أعظم الأوقات، لأنها وقت التنزل الإلهي الذي ينزل فيه الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، فيقول الله الغني عن خلقه، الغني عن خلقه، يقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر. الله جل وعلا يعرض بضاعته علينا ونحن الفقراء إليه، ومع ذلك ربما ينام الإنسان ملء جفنيه غافلا غائبا عن هذه المعنى العظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد ضرب عليه الشيطان 3 عقد، 3 عقد إذا نام، ها، وقال له نم عليك ليلا طويلا الشيطان، فإذا قام وذكر الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر، انحلت عقدة من عقد الشيطان. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم طيب النفس، طيب النفس. ولذلك تجد الذي يقوم آخر الليل ويناجي ربه ثم يصلي الفجر تجد في وجهه البشر والنضارة والسرور والحبور والسعادة، ولكلامه حلاوة، ولتوجيهاته وقع أثر على الناس. أما إذا لم يقم فإن هذه العقد لا تزال جاثبة عليه، وكما قال الناس أبي صلى الله عليه وسلم فيقوم خبيث النفس، خبيث النفس، لأن الشيطان قد تلبس به وعقد عليه هذه العقد. فمن أعظم مواطن إجابة الدعاء هي هذا الموطن، من أعظم مواطن إجابة الدعاء السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. ولذلك يلحظ على كثير من الأئمة أنه ليس عنده فقه في الصلاة، لماذا؟ أو عند بعض الأئمة، لأنك تجد أنه في السجود كمن ينقر الصلاة نقرا، يعني ما يمكن تلحق به خارا بعد ركوعك إلا وربما قد قام من سجوده، مع أن هذا الوقت هو وقت موطن ووقت من أوقات إجابة الدعاء، فيكون الإنسان مطمئنا في سجوده، في ركوعه، في قيامه، معتدلا في صلاته. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وسطا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وسطا في قيامه، في سجوده، في اعتداله، في ركوعه. ولو تأمل والله يا أخوان لو تأمل الإنسان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لاحتقر نفسه. يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وابن مسعود وغيره حينما قام يصلي الليل، يقول ابن مسعود فقرأ البقرة فقلت يركع عند آخره، هذه ركعة واحدة بس، يقول ثم شرع في النساء فقلت يركع في آخرها، ثم شرع في آل عمران، ركعة واحدة 106 أوجه. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. يقول ابن مسعود لقد هممت بأمر سوء. ما هو هذا الأمر السوء؟ أن يجلس، هذا اللي همه. فأنظر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له عائشة، تقول له في طول قيامه وتألهه لله جل وعلا وقد قام قد تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام، تقول له عائشة في ذلك، يعني تقوم هذا القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا. فهو القدوة والأسوة. من المعاني أيضا التي ومثل هذه الأمور ينبغي للإنسان، وهذا اللي أنا قلت لكم أقوله ويقول كل أحد، يا أخوان إذا أردتم حياة أو أردنا حياة القلوب فعلينا بعد ذكر الله جل وعلا أن نتفقه في سنة الحبيب المصطفى وسيرة السلف. والله يا أخوان إن فيها الزاد، زاد زاد لا يصدق به إلا من جربه. تعيش في حياة عالم آخر كما يقولون، خلاص يعني كما قال كما يقولون يعني تعود راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا، لأنك تعيش كأنك تعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرة أبي بكر رضي الله عنه، العجب العجاب في قوة إيمان هذا الرجل العظيم. اقرأ في سيرة عمر رضي الله عنه في شدته وقوته على الحق، وكذلك عثمان وعلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السير زاد، والله إنها زاد ونعم الزاد، ولا يستغني عنها المسلم. وكلما رأى المسلم من نفسه قصورا أو فتورا أو جفوة فليقبل على هذه السيرة وعلى سير هؤلاء، فسيجد فيها الزاد الدافع له والمحرك لإيمانه. من الدروس أو العبر التي يستفيدها الحاج من هذه العبادة العظيمة أن الحج مدرسة للأخلاق، تعلم الأخلاق الإنسان، تعلم الإنسان الأخلاق الفاضلة. يتعود الإنسان على البذل، على التضحية، على الصبر، على تحمل الناس، على الرفق بالناس، وعلى عبادة من أعظم العبادات وهي عبادة الإيثار، أن يؤثر الإنسان الآخرين على نفسه ويقدم لهم ما يرى أنه قربة وزلفة إلى الله جل وعلا. كما أن أيضا الحج هو من عبادة الشكر لله جل وعلا، لأن الإنسان خذ مثل نحن في هذا المقيم على سبيل المثال، نعيش في أمن وأمان وصحة وعافية ونعم وفرش وتيرة وأغطية وأكل وشراب ووسائل تبريد، كل ما تشتهي نفسك تجد عندك. ثم تخرج فترى الأعمى وترى المقعد وترى العاجز وترى الكبير وترى الضعيف وترى المحمول، كل هذا يدفعك إلى إيش؟ إلى شكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي ساقها الله لك من غير حول منك ولا قوة. والمؤمن كله له خير، أمره كله له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن إن أمره كله له لخير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يتقلب بين النعمتين، بين نعمة الشكر وبين نعمة الصبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالحج مدرسة لهذا الأمر، الحج مدرسة أيضا وعبرة لعبادة المراقبة لله جل وعلا، لأن العبد وتجد الواحد منا في غاية الحرص أنه هذه الأيام الخمسة أو الستة أو الأربعة أنها تكون بعيدة عن كل ما يشوفها من الجدال، من الفسوق، من العصيان، من الرفث، حريص يراقب نفسه مراقبة دقيقة، لا يريد أن يقع في أي مخالفة حتى يرجع من ذنوبك يوم ولادتهم. جميل، وهذا مطلوب، لكن لماذا لا تكون المراقبة دائما؟ وآخذ من الحج بداية أو عبرة أو درس، أو أجعل الحج البداية وبقية العمر امتداد لهذه المراقبة لله جل وعلا. وحقيقة كما ذكرت لكم العبر كثيرة والدروس والآثار التي يستفيدها المسلم من الحج لا تعد ولا تحصى. قبل أن أجيب على الأسئلة المتعلقة بالحج أقول إنه في هذا اليوم أدى الناس معظم النسك، ولذلك كان من أفضل الأيام. في الغد يستقر الناس، خلاص تجد الناس كلهم في أماكنهم وخيامهم وبيوتهم ومخيماتهم، ولذلك أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرن. يوم الحادي عشر ومثله الثاني عشر والثالث عشر في عمل واحد وواجب من واجبات الحج، ألا وهو الرمي. بعد الزوال غدا إن شاء الله تعالى نرمي الجمار كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال. فيبدأ وترمى الجمار الثلاث، فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى وهي القريبة للمخيم، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات ولا يقول بسم الله، إنما هو التكبير فقط، الله أكبر، ويرمي وليس يضع الحجر، لا بد من رمي. فيرميها بسبع حصيات، ثم ينحرف يمينا ويدعو طويلا كما ذكرنا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر يدعو طويلا يدعو طويلا بقدر قراءة سورة البقرة. تأمل سورة البقرة عبادة، عرف السلف معنى هذه العبادات؟ أن تسأل نفسك وأنا بسأل نفسي، ونحن ما نقل يعني رمينا ورجعنا وسوينا بالمخيم؟ تجد ربما الإنسان جلس يسولف ويضحك، وربما في طريقه جلس نص ساعة يسولف مع أخواني وأحبابي وزملاء. طيب ما الذي منعنا من إقامة هذه السنة؟ والله إنه الشيطان، بس ما في أبد الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، حريص على الإضلال، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بأنه عدو، والعدو لا يستكثر من شيء، إن الشيطان لكم عدو، إيش؟ فاتخذوه عدوا. هل اتخذناه عدوا؟ هذا المحك، من اتخذه عدوا عصاه وخالفه في كل شؤونه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوة إيمانه الشيطان ما يترك عليه، كان عمر رضي الله عنه إذا سلك فج سلك الشيطان فجا آخر، لأنه عرف أنه لا قدرة له على عمر لقوة إيمان عمر رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عمر، وهذه شهادة نبوية، إنك ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. فيحرص دائما الإنسان أن يطبق العبادة ويجاهد نفسه، اغصب نفسك غصب ما يخالف، أصبر وأتحمل وأقدم رجل وأروح شوي وأرجع، المهم إني يعني غاية ما أستطيع من إمضاء هذا الوقت في الدعاء، لأن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، والله جل وعلا قد يستجيب دعائك وانت تدعو عند الجرة، والله كريم وغفور رحيم، وربما كان هذا الدعاء هو سببا لمغفرتك وعتقك من النار. ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات وينحرف ذات اليسار، في الأولى يمين والثانية يسار
ويدعو طويلا كما دعا عند
الجمرة الأولى، ثم يتقدم إلى الجمرة الثالثة وهي الجمرة الكبرى
وهي جمرة العقبة، فيرميها ولا يقف عندها ولا يدخل.
ولا تسأل وما لماذا لا يدعو، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فعل نفعل، سلم لا تسأل لماذا. قد تكون الحكمة غير معروفة لي، لكنه التسليم لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع ويبيت كما بات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج من منى إلا عند الضرورة، ولا بد من أن يجلس معظم الليل، نقول لا بد أن يجلس، لكن الأصل والمفترض في المسلم أن يكون مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم وينام كل الليل كما نامه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض إلى مكة، لما رمى ونحر وحلق أفاض إلى مكة، طاف في البيت، ما جلس في البيت وقال والله أنا بجلس أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا، أدركت صلاة الظهر لأنه خرج متأخرا. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وصل إلى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، وكان بلال وأسامة أحدهما ممسك بخطام ناقته والثاني يظله بإحرامه من شدة الحر، أضحى معناته أنه متأخر، رمى ثم ذهب وذبح 63، كم يستغرق من الوقت، وقت طويل، ثم طبخ له وأكل، ثم حلق، ثم اغتسل أو طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ذهب بالبعير إلى الحرم وليس بالقطار لدقيقتين، لا، ثم طاف، فهو طاف في وقت متأخر، فأدركته الصلاة فصلى الظهر ثم رجع إلى منى. لما رجع وجد الصحابة ينتظرونه ما صلى، فصلى بهم مرة ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من منى أبدا إلا لطواف الإفاضة، وفقط بقدر الطواف ورجع. فكذلك المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، خاصة في ماذا؟ في هذه المناسك التي قال فيها خذوا عني مناسككم، فلا يخرج إلا عند الحاجة إلى خروج لنحو طواف وسعي أو ما شابه ذلك. ما حد ذلك وهي أيام معدودة على ما قالوا العوام، أنت ما لمش الطير له وش عندك؟ لا تأمد، ما عند الإنسان شيء، بس الشيطان حريص، ها أغديك تروح تجيب، أغديك تشوف كذا، أغديك تعمل كذا، حريص إنه يشيلك. شوف خويك تساعد ما عنده حد، قم سولف معه، قم اضحك معه. أنا وأنت هكذا يسرق منا الشيطان الوقت سرقة حقيقة، يفعل في اليوم الثاني عشر مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر والثالث عشر، إن تأخر يفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، إذا كان فيه أسئلة نجيب على الأسئلة، بل عاد فيه ورق ولا أتفضل. ما رماها هذه، نحر 63 بدنة، أي الله أعلم إنك نيم أنت، ها تفضل. كل طواف في صلاة ركعتين قاعدة ذي، كل طواف تطوفه إذا انتهيت من تصلي ركعتين بعد كل طواف، حتى ولو كان الطواف تتنفل أنت. هل هي واجبة أو سنة؟ جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، نعم. أي هذا واحد من الأخوان يقول لي شوف ترى هالسؤال سؤال 100 مرة، غدينا نكتب لافتة ونضعها ونقول يا الإخوان من أراد أن يؤخر طواف الإفاضة فله ذلك يطوف ويخرج. يجوز تأخير طوائف أصلا، ما المقصود بطواف الوداع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر العهد بالبيت، والآخر كان الناس ينفرون، الحديث الآخر، من كل ناحية
فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفرن أحد يخرج لبلده حتى يكون آخر عهدي بالبيت. أنت إذا أخرت طواف الإفاضة وقفت، وش يكون آخر عهدك؟ بالبيت، خلاص، فيصدق على أنك آخر عهدك بالبيت. ولم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف بطواف ماذا؟ الوداع. نعم. البيت الحرام لا نهي فيه، متى ما طفت حتى ولو كان نفلا في وقت النهي أو في غير النهي تصلي الركعتين. لا يمنعن أحد طاف بهذا الليل بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار، ساعة أي ساعة. نعم. ها. خلاص، متى طاف الوداع وخرج بنية الوداع فقد انتهى، إذا عاد هذا عود جديد يعتبر. نعم. إيش؟ ها، قلت لك أنا قبل شوي النية نية طواف الإفاضة لأنه هو الركن فقط، ولا يشترط أن تنوي للوداع شيء. تفضل. خلاص انت يكفي. بعض الناس يقول اني قد يكون علي طواف وسعي، فاذا طفت سعيت ما كان اخر عهدي بالبيت الطواف. نقول ان السعي تابع للحج، تابع للحج، فهو إذا طاف سعى يصدق على أنه آخر عهد بالبيت، فلا أثر لوجود السعي بعد ما بعد الحج. نعم. تفضل. نعم، بلا شك، صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود. أما الصيام فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأما الصلاة فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثم قبل الفجر ينام نوما خفيفا، حتى قال بعض أهل العلم إن هذه النوم واجبة كابن حزم، قبل صلاة ماذا؟ قبل أذان الفجر. وقال العلماء إن الحكمة من هذه النومة أنها تزيل آثار القيام السابق، فإذا هجع هذه الهجعة اليسيرة أزالت تعب وأثر القيام ماذا؟ القيام السابق، فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط ويجلس بعد صلاة الفجر. ومن أعظم، بل والله يا أخوان، من أبرك الأوقات هو ما بعد صلاة الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى فاطمة وهي نائمة أيقظها وقال تنامين هذا الوقت؟ قومي، فهذا وقت تقسم فيه الأرزاق، تقسم فيه هذا وقت قسمة الأرزاق، ولا ينبغي للعبد أن ينام في وقت قسمة الأرزاق، إنما يكون قائما مستيقظا متقربا إلى الله جل وعلا حتى يكون رزقه أعظم وأبرك. فمن أعظم الأوقات حتى في قراءة القرآن، في تدبر القرآن، في حفظ القرآن، وقت مبروك. إذا فاتك هذا الوقت فاعلم أنه قد فاتك خير كثير، وربما ضاع عليك بقية هذا اليوم. نعم. تفضل. متى طاف الإنسان طواف الإفاضة قبل أن ينفر فعليه طواف وداع، يعني لو طفت بكرة عليك طواف وداع حينما تريد أن تنفر. متى يكون عليك طواف إفاضة فقط؟ إذا طفت ثم خرجت البلد مباشرة.
تقدم، إذا تقدمت قليل رجال الأم يتركونك، بس هم الأماكن القريبة من الجمرة هم اللي يأمرون الناس بالابتعاد حتى ما يحدث زحام. لا بأس لا بأس. المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن وقت الرمي يبدأ من منتصف الليل، فطالما أنه رمى بعد منتصف الليل تمشيا مع التعليمات التي أمر بها وكان المقصود منها تفويج الناس والمصلحة العامة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لا، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً الجمرة الوسطى الكبرى كانت هكذا، كان هذا جبل اللي جهت منه كان جبل أدركناه، يمكن الصغارين مثلنا أدركوه، ها أي كان جبل إلى وقت قريب يعني ما ليس بالبعيد، ولا وكان من أراد أن يأتي يأتي من عند ممر المشاة ثم يأتي وتجاوز الجبل ويتجه هكذا فيرمي، فتكون متى عن يساره ومنها عن يمينه، ثم بعد ذلك أزيل الجبل ووضع الصبة اللي على شكل عمود، ثم بحمد الله تمت التوسعة الآن فيرمي من أي الجهات شاء. أي نعم، وهذا تنبيه يتعلق بالرمي، وهو أن الرمي من حيث تنبيهان أو ثلاثة، من حيث العدد ومن حيث الوقوع. أولا نقول من حيث العدد لا يجوز الزيادة على سبع بحال من الأحوال، بعض الناس يرمي سبع وهو يعلم أنه وقع تقول وهذا احتياط، لا يا أخي لا تحتاط، صحيح لأن هذا نوع من أنواع الغلو، لأن العبادات توقيفية، أنت علمت أن سبع ارم كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان المشروع أكثر من سبع لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الدال على الخير لأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأتقاكم لله وأبركم وأكرمكم، فرماه بسبع نرمي بسبع، لكن إن شكيت هل واحدة سقطت نقول زد واحدة قطعا لهذا الشك، لأن الشك ربما أورث الوسواس. اثنين، أننا نقول إذا رمى فالعدد كم حصاد؟ سبع، إن سقطت السبع الحمد لله، إن سقط ستة الحمد لله ويكفي. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا من يقول من رميت بسبع ومنا من يقول رميت بست، وكذلك قال ابن عمر وابن عباس، فالواحدة لا أثر لها في ذلك. هذا من حيث العدد. من حيث الوقوع، حين نقول الأصل وقوعها في هذا المرمى الذي وضع الآن وكان موضوعا من قبل، إن قطعت بأنها وقعت هذا هو المطلوب، إن غلب على ظنك أنت حلفت قلت يغلب على ظني أنه سقط نقول كذلك مجزئة، لأن غلبة الظن أصل من له أصل في ماذا؟ في الشريعة، وجاء العمل بغلبة الظن في العمل بغلبة الظن في الشريعة في أكثر من موضع، كما في سجود السهو وفي الحيض وغيره. الثالث، إن شككت فقال بعض أهل العلم إن شك يعيد، وقال بعضهم إنه إذا رماها باتجاه المرمى فهذيك التأفي إنه رماها باتجاه ماذا؟ المرمى، لأن هذا الحوض محدث لم يكن في عصر النبي ولا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، إنما كان في القرن الثالث كما ذكروا في أخبار مكة، وضعوه من أجل تحديد المكان حتى يجتمع فيه ماذا؟ يكون موضعا للرمي، فإذا رماها باتجاه المكان فهذا إن شاء الله مجزي. هذا ما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالرمي. ثم الأمر الآخر في الرمي أنه لا بد من رمي، لا يكفي أنك تضعها أو تقول بها هكذا، لا لابد من الرمي، لا يستقل على ما فيه شد، ولذلك كانوا يذكرون أنه كان إذا رمى رأى بياض إبطه، معنى ذلك أنه يرمي وليس يقول هكذا أو يضعها وضعا. نعم في الأخير. نعم فضل. التوكيل شك حنا نقول في العبادات الأصل أداء أن يؤدي الإنسان العبادة بنفسه ما دام قادرا. إذا كان عاجزا عن الرمي فله أن يوكل، لابد أن يكون عاجز. والعجز ليس مجرد دعوة عجز، لا، لابد أن يكون عاجزا عجزا حقيقيا، أو يلحقه مشقة أو يلحقه ضرر، امرأة كبيرة، رجل كبير، امرأة حامل أو ما أشبه ذلك، تخاف على نفسها. أما الآن ما يحتاج التوكيل، الآن الجمرات ترمى من 5 أدوار، ويقف اليوم وقفنا في الصباح الباكر على الحوض ما عنده أحد، فلا، وهذا من فضل الله جل وعلا وتوفيقه، وندعو لمن قام بهذا العمل أن يجزيه الله خير الجزاء على هذا العمل العظيم. فما في حقيقة الآن خوف على ماذا؟ النفس. لكن لو كان لسبيه جرح لا يستطيع يمشي، امرأة كبيرة، رجل كبير، إلى آخره. ثم أيضا أنبه على مسألة مهمة جدا في باب الرمي، وهو أن الشيطان يدخل من هذا الباب دخولا كبيرا من حيث الوسوسة، لأن بعض الناس قد يأتي إلى امرأتي أو أختي أو بنتي يقول والله زحمة خلينا نتوكل عنك، فيأخذ يتأكل يرمي. إذا رجعت لبلدها ماذا تقول؟ تجد أخواتها أو صاحباتها، والله الحمد لله رمينا ما في زحام ولا شيء نبت، فتبدأ توسوس في نفسها، الحج تام أو غير تام، أنا وكلت، لماذا أوكل، وهكذا. نعم. ما شفت راح؟ نعم. لا أبد إن شاء الله، ما عليك إلا خل قلبك على كراسيه إن شاء الله، ولا عليك إلا العافية إن شاء الله، أبشر إن شاء الله بالخير. نعم. ما كيف راجع لك؟ أي وبعدين؟ لا، ما تطوف إلا إذا أردت أن تنفر أهلك، يعني تروح الجدة نقولك لا تطوف، رح الجد إذا عندك شغل وارجع المكة، وإذا أردت أن تخرج مكة لأهلك تطوف آخر يوم في سفر. نعم. أي إذا أردت أنك تغادر المكة تطوف طواف الوداع، خلاص أنت إذا رميت اليوم 12 أو 13 تخرج، لكن تخرج الحاجة وأنت تنوي الرجوع، مو تخرج البلد وبعدين ترجع تقول بطوف الوداع. لا، مثال يعني أهل جدة ليس لهم أن يخرجوا إلى جدة ويقولون بعد يومين وثلاثة لقف الزحام نجي ونطوف، لا، نقول أنتم خرجتم خلاص ورجعتم إلى أهلكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت. ما صرخ آخر عهدك بالبيت، بجدة صار آخر عهدك، واضح؟ فالإنسان إذا أراد أن يخرج لأهله يجب عليه أن يطوف، لكن لو كان يخرج إلى مكان القريب لحاجة ونحوها ويرجع إلى مكة فلا يشترط عليه، يجب عليه طواف الوداع. أتفضل. السلام. ارفع صوتك الله يعافيك. عليك بعير وراك تضع تسأل، يوم صار عليك بعير تجي تسأل، ما تقدر بعير شات، يلا احنا ما عليك شيء ان شاء الله، طالما انك نزعته ما عليك شيء ان شاء الله. اسال سؤال، هذا جاوبناهم يتمرن. طيب، هذا اخ يقول اني اخرت طواف الافاضه من أجل أن يكون مع طواف الوداع ومعه امرأة فنزل عليها الدم، نقول هذه المرأة لها 3 حالات، أو هذا الرجل مع المرأة له 3 أحوال، إما أن تكون المرأة مدة دورتها قصيرة بحيث أنها يمكن أن تطهر قبل موعد سفره، فهذه متى طهرت فإنها تغتسل وتطوف وتخرج. الثاني أن تكون مدة الدورة بالنسبة لهذه المرأة طويلة ويحين وقت السفر وهي لن تطهر، فهذه المرأة لها 2 حالات أو 2 صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا الرجل يستطيع أن يذهب بأهله إلى بلده، وإذا طهرت سواء كانت بنته أو أخته أو زوجته يذهب بها، ومتى طهرت اغتسلت ورجع بها، مثل أهل جدة على الطائفة الأماكن القريبة. فهذا نقول يذهب بها، بس إذا كانت متزوجة لا يطهر زوجها، لأن طواف الحج طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وذكرنا أنه لا يحصل التحلل الكامل إلا بالثلاثة كما تذكر ماشي. فإذا كان يستطيع ويذهب، وإذا طهرت اغتسلت ورجع وطاف بها فهذا مطلوب، أو هذا هو المطلوب. قد يكون لا يستطيع، مثل لو كان البلد بعيد وأصحابه لا يستطيعون أن يسافرون به ولا يستطيع أن يعود بها، فنقول على المرأة أن تشد على المحل شيئا تتحفظ به من الدم وتطوف بحالها ويجزئها. وهذا ماذا بعض السلف اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا يتعلق بهذا المسألة. نعم الله يستر، هذا اللي قدام ولساعة أشفاح ويجعل يقول الدم عليه دم لا، واللي يقدم بعد لا يشترط الشاخص أصلا، لا الشاخص ولا الحوض لم يكن موجودا، المقصود أنك إيش؟ أنك ترمي إلى هذا المكان سواء أصاب الشاخص أو صفر. نعم من خلاص تفضل. إيه عفى الله عما سلم، أتبس من الاستغفار ومن الطواف إن شاء الله عفى الله عما سلم. لا ما عليك عفى الله عما سلم، أنت جاهل ها؟ ما أنت بجاهل، إيه أكثر من الاستغفار. ترى يوال من لدن منتبه. إيه ايوه صح، الان كل ثلاث يجزي في اي مكان، انا كنت اصف لك العقبه في ممر. اي نعم الله صلى الله عليه وسلم على نبينا.